بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب كمدية الكافر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبان بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن.
قال النسائي رحمه الله تعالى: كمدية الكافر. والمراد بالكافر هنا هو اليهودي والنصراني، كما هو نص الحديث، أما غيرهم من ديات من الكفار فستأتي الإشارة إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة، عقل يعني دية أهل الذمة نصف دية المسلمين، وهم اليهود والنصارى. اختلف أهل العلم في دية الكتابي، فذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعروة ومالك وعمر بن شعيب وأحمد إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم، فالحر منهم نصف المسلم الحر، والمرأة نصف دية الرجل، كما أن المرأة عندنا نصف دية الرجل، فالمرأة عندنا نصف دية الرجل، والمرأة عندهم نصف دية الرجل منهم. فإذا كان عندنا دية الرجل 100 من الإبل، فدية الكتاب اليهودي والنصراني 50، إذن دية المرأة عندهم 25. وعن أحمد رحمه الله تعالى هذه رواية ثانية أنها ثلث دية المسلم، إلا أنه رجع عنها، فإن صالحا روى عنه أنه قال: كنت أقول إن دية اليهودي والنصراني 4000، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا صريح في الرجوع عنه. وروي عن عمر وعثمان أن دية 4000 درهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والعكرمة وعمر بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية اليهود والنصراني 4000. ولأن وقال ابن عبد البر، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم. هذا قول أبي حنيفة، هذا القول الثالث أن ديته كدية المسلم. قالوا واستدلوا على هذا بأن دية قول النبي دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم، ولأن الله ذكر في كتابه دية المسلم فقال: دية مسلمة إلى أهله، وقال في الذمي مثل ذلك ولم يفرق، فدل على أن ديتهما واحدة، ولأنه ذكر الحر المعصوم فتكمل ديته كالمسلم. يبقى إذن عندنا 3 أقوال في دية الذمي: قول يقول هي ديته نصف دية المسلم، وقول يقول هي ثلث دية المسلم وقول يقول ديته كدية المسلم. احتج من ذهب إلى القول الأول بحديث الباب اللي هو نصف دية المسلم، وفي لفظ أن النبي قضى أن عقل الكتاب نصف عقل المسلم. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. قال الموفق ولأنه نقص مؤثر في الدية فأثر في تنصيفها كالأنوثة، وأما حديث عبادة فلم يذكره أهل السنن والظهر أنه ليس بصحيح، وأما حديث عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية 8000 فأوجب فيه نصفها 4000، ودليل ذلك ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 800 دينار و8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف. فهذا بيان وشرح مزين للإشكال، ففيه جمع للأحاديث فيكون دليلا لنا، هذا كلام ابن قدامة، ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قول عمر وغيره بغير إشكال، فقد كان عمر إذا بلغه عن النبي سنة ترك قوله وعمل بها، فكيف يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في مقابل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما ديات نسائهم فعلى النصف من ديتهم لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كان دية نساء المسلم على النصف من ديتهم كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم. فهذا القول لا محيد عنه، وهو أن دية الكتاب نصف دية المسلم، وأن المرأة من أهل الكتاب ديتها نصف دية الرجل من أهل الكتاب، لصحة الحديث في هذا الباب كما ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الكتاب بالنصف. هذا بالنسبة لدية الكتاب. يبقى عرفنا دية المسلم وما فيه، ودية الكتاب، ودية المرأة من المسلمين، ودية المرأة من أهل الكتاب، هذا في الدية. أما في القصاص فالمرأة يقتل الرجل فيها، فلو قتل رجل امرأة قتل بها، فإن أراد أهلها الدية يبقى ديتها نصف دية الرجل المسلمة، نصف دية المسلم، والكتابية نصف دية الكتاب، والكتاب ديته نصف دية المسلم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابي. الكافر غير الكتابي، دية الكتاب عرفناها هي دية اليهود والنصران. طيب الكافر غير الكتابي، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف. قال الإمام أحمد ما أقل ما اختلف في دية المجوسي، وممن قال ذلك عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم وابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال الموفق ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا. وقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أخذ جزيتهم، هذا بالنسبة للجزية، وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الكتاب نساءهم تحل لنا، فقول النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب لا يعني أنه سنة أهل الكتاب في كل شيء، وإنما هذا في باب معين ألا وهو باب الجزية وتحريم الدماء، ليس باب حل النكاح أو حل الذبائح، فإن المجوسي ذبيحته لا تؤكل وامرأته لا تنكح. لما سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا فيما يتعلق بالجزية أي خذوا منهم الجزية كما أخذتم من أهل الكتاب. ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتاب لنقصان ديته وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص المرأة عن دية الرجل، وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا، لأنه محقون الدم ونساؤهم عن نصف من دية بإجماع، وجراح كل واحد معتبر من ديته، وإن قتلوا عمدا أو قتلوا عمدا أضعفت الدية على القاتل المسلم لإزالة القود، أي لأنه إذا المسلم قتل المجوسي لا يقتل به، لكن يضاعف إن قتله عمدا فإنه يضاعف الدية عليه، نص عليه أحمد قياسا على الكتابي. يبقى إذن أيضا دية المجوسي 800 درهم هذه ديته. نعم طيب، يبقى هذا الكافر المجوسي، فعرفنا الكافر الكتابي وأن ديته نصف دية المسلم، والمجوسي 800 درهم، وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم كما قاله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال لأن هذا قضاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. طيب، فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالتركي ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم، وإنما تحقن دماؤهم بالأمان، فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية المجوسي لأنها أقل الديات، لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي. قال ومن لم تبلغ دعوة من الكفار إن وجد لم يجوز قتله حتى يدعى، فإن قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا فلا ضمان فيه لأنه لا عهد له ولا إيمان، فأشبه امرأة الحرب وابنه الصغير، وإنما حرم قتله لتبلغه الدعوة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب يضمن بما يضمن به أهل دينه، وهو مذهب الشافعي لأنه محقون الدم، فأشبه من له أمان والأول أولى، فإن هذا ينتقد بصبيان أهل الحرب ومجانينهم، ولأنه كافر لا عهد له فلم يضمن كالصبيان والمجانين، فأما إذا كان له عهد فله دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه. هذا كلام الشوكاني. قال هذا كلام ابن قدامة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة ما حاصله، احتج من قال إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة، وأنها كانت في عصر 4000 درهم ودية المسلم 12000 درهم، ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف وهنا معارض أو معارض للثابت قولا وفعلا، وتمسكوا في جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب، ويجاب عنه بما تقدم، ويمكن احتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر، إلى أن قال رحمه الله تعالى وكذلك كل من له ذمة من الكفار، ولا فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم، وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له ولا أمان ولا عهد من المسلمين، لأنه مباح الدم، ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ كان حكمه حكم اليهود ونصارى والجامع الذمة من المسلمين للجميع. نعم، واحتج القائل بأن دية الذم. طيب، إذن دل هذا على أن دية الكافر كما قال ابن قدامة: فأما عبدة الأوثان وسائر من اكتب له كالتركي ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم وإنما تحقن دماؤهم، فإن اعتدي عليهم وقتل الواحد منهم عمدا فديته دية المجوسي لأنها أقل الديات. هذا إذا كان له إيه؟ عهد. فإن لم يكن له عهد فلا دية عليه، ولكن السلطان يعذر إذا تعدى واحد تعديا غير مشروع، إذا تعدى واحد تعديا غير مشروع فإن السلطان يمكن أن يعذره ولكن لا دية له. إذن صار الناس عندنا على أقسام: القسم الأول المسلم، وهذا المسلم ديته منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على التفصيل في السنة، وهي أنها 100 من الإبل. إن كانت الدية قتل الخطأ لا شيء في بطونها، فإن كانت الدية دية قتل عمد ففيها 100 من الإبل، في 40 منها في بطونها أولادها، لأنها دية مغلظة، يعني دية القتل العمد ودية القتل الخطأ كل منهما 100 ناقة، لكن القتل العمد في 40 منها في بطونها أولادها. والمرأة المسلمة على النصف في ديتها من الرجل المسلم، هذا بالنسبة لدية المسلم. دية الكتاب على الصحيح هي نصف دية المسلم، فإذا كان المسلم 100 من الإبل فالكتاب 50، والمرأة من الكتاب الكتابية نصف دية الكتاب. طيب القسم الثالث المجوسي. المجوسي ديته 800 درهم، 800 درهم، كما حكم الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ودية المرأة من المجوسية نصف دية الرجل قياسا على المسلم وقياسا على الكتاب. بقي عندنا الكافر اللي هو من عبدت إلى أوثان، هذا الذي يتله، هذا الذي يتله، لكن إن كان له عهد جعل له كالمجوسي، والذي يظهر أنه لا نص في ذلك، وأن الإمام يرجع له في هذا، وأن الإمام يرجع له في هذا، فقد يعذر المسلم بشيء لأنه تعدى وافتأت على السلطان وقتل هذا الرجل وهو له عهد ولا يحل له أن يقتله، طالما دخل إلى بلاد المسلمين بعهد أو أمان لا يحل أن يقتله، ولهذا يعذر المسلم بقتل الكافر المعاهد. هذا بخلاف الحربي. الحربي لا شيء فيه أبدا، الذي بينك وبينه حرب فهذا لا شيء فيه، أما إذا كان معاهد فقتله المسلم وقد دخل بلادنا بعهد أو بأمان وهو كافر لكن غير حربي، فهذا يعذر الإمام من اعتدى عليه، لأنه لا يجوز أن يعتدى عليه ولو كان كافرا، إذا دخل إلى بلاد المسلمين لا يجوز أن يعتدى عليه. أما هل له دية؟ لم يأتي نص بذلك، لكن يعذر الإمام الفاعل لهذا. هذا بالنسبة لكل بقى أهل الأرض. إذن عندنا المسلم وعندنا الكتابي وعندنا المجوسي وعندنا الكافر الذي لا دين له أو من هو عابد الأوثان، وعندنا الكافر الحربي، هذه 5 أصناف. أما المسلم فعرفنا ديته، والكتابي على نصف دية المسلم، والمجوسي 800 درهم، والكافر الذي له عهد إن قتل يعذره الإمام، يعذر الإمام القاتل، وقيل فيه دية المجوسي على اعتبار بأنها أقل الديات، لكن نقول المجوسي ورد له بعض أحكام، أما الكافر فلم يرد في النصوص الشرعية له أحكام سوى مؤاخذة من اعتدى عليه وقتله. أما الحربي فلا شيء عليه على من قتل باتفاق، لأنه حربي، بيننا وبينه حرب، فهو حلال الدم وحلال الإيه وحلال المال. هذا بالنسبة لما يتعلق بباب الدية كله. نعم. مالها؟ هي 800 درهم. 800 درهم ديت كانت لانه ديت المسلم كانت 12,000. نعم 12,000 ينظر بقى 800 درهم يطلعوا كام ديت المسلم. نعم.
لماذا الفرق بين
لا المجوس لأن ورد أحكام بهم النبي صلى الله عليه وسلم خفف أحكامهم. نعم نعم أنت معكش
قال رحمه الله دية المكاتب. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدى بقدر ما عتق منه دية الحر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد. قال أخبرنا محمد بن عيسى ابن النقاش قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أنبانا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال رحمه الله عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤدى ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك.
نعم ومالا دية المملوك.
نعم
المكاتب أي العبد المكاتب يعني الذي كاتب سيده على العتق بمبلغ معين إذا سدده صار حرا. يعني يقول له سيده أنت قيمتك مثلا أو أعطيك حريتك وأعتقك مثلا بألف بألفين بثلاثة بأربعة بكذا فيتركه يستسعى لذلك المال فيأتي العبد يجمع من هنا وهناك حتى يحصل المال الذي يعتق نفسه به هذا اسمه مكاتب. فما دية هذا المكاتب؟ طبعا المكاتب طالما أنه ما سدد سائر المبلغ فهو عبد يعني يبقى عبدا ويبقى مملوكا لسيده ما لم يؤدي المال كله فيوم أن يؤدي المال كله يكون حرا أما قبل ذلك فإنه عبد حتى في زمن جمع المال. طيب ما دية المكاتب؟ قال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى قال الخطابي أجمع عوام الفقهاء يعني عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يعني أنه لا يكون حرا حتى يسدد كل ما عليه على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه يعني قيمت عبد في جنايته سواء هو اعتدى أو في الجناية عليه إلا إبراهيم النخعي فإنه قال في المكاتب يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر. يعني مثلا هو الآن عليك كام عشان تبقى حر؟ عليك مثلا ألف. طب هو أدى 500 من الألف. قال هنا تبعض يعني صار عنده حرية بقدر 500، وبالتالي إذا اعتاد عليه واحد يبقى نعتبر أنه نصف حر، يبقى ديت وديت نصف الايه الحر على قدر ما أد. هذا قول إبراهيم النخعي. قول عامة الفقهاء لا، أنه طالما بقي عليه درهم يبقى هو عبد. إبراهيم النخعي يقول لا، ننظر قدر ما ايه ما أد، فقد بقدر ما أدى من كتابته فدية دية الحر، وما بقي دية عبد. 500 و500 له عليه 1000، يبقى 500 و500 يبقى هو حر 500 وعبد 500، يبقى إذن هيكون إيه دية نصف دية المسلم. وروي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه، وقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، إذا قتل المكاتب يعني أن يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد. قال الخطابي وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه. انتهى من المغني. إذا الخطابي قال إذا صح الحديث صار نصا في المسألة، إلا إذا كان الحديث هذا منسوخا مع صحة سنده أو كان معارضا بما هو إيه أقوى منه. هذا بالنسبة للمكاتب. والذي يظهر أن قول عامة الفقهاء هنا وهو أنه لا يكون حرا إلا إذا كاتب إلا إذا أدى آخر درهم عليه فإنه حينئذ يكون حرا، هذا القول هو القول المقدم، لأنه حينئذ تكون ديته كسائر أحكامه. طالما أنه لا يكون حرا إلا بهذا خلاص يبقى إذن ديته على هذا النحو. وعامة الفقهاء والعلماء لا يخفى عليه مثل هذا الحديث، ولكنه والله أعلم لا يصح في هذا، وإذا صح فإنه معارض بما هو أقوى منه، وهو أن أحكام العبد هذه لا تكون اللي هو المكاتب لا تكون إلا إذا قضى آخر ما عليه من مال. هذا بالنسبة للمكاتب ولم يخالف ذلك إلى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اي نعم، ما هو يقصون على هذا، ما هو ده الحكم المتفق عليه لهم، انه ما لم يسدد كامل المبلغ الذي عليه فهو عبد، وعليه اذا قتل فديته نفس الايه نفس الديه، يعني يبقى لا ديه له، انما هو عبد قيمته قيمه العبد. إذا اعتدي عليه فهو مال، ينظر قيمته إيه؟ لو اعتدى عليه أحد فقتل قيمته كام فقط، لكن لا يكون له دية كدية أو نصف دية المسلم. طيب، أما في دية العبد الذي لم يكاتب، إذا كان العبد لم يكاتب، فقال في المغني أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، وإن بلغت قيمة دية الحر أو زادت عليها فذهب أحمد رحمه الله إلى أن في قيمته بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديات عمدا كان القتل أو خطأ سواء ضمن باليد أو بالجناية. وهذا قول سعيد والحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية والزهري ومكحول ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي يوسف. نعم، فإذا هو فيه إيه؟ فيه وجوب القيمة. نعم، هذا بالنسبة إذا لدية العبد. يبقى دية العبد المكاتب عامة الفقهاء على أنه إيه؟ على أنه بقيمته، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وإبراهيم النخعي يقول بأنه على حسب ما سدد تكون ديته من دية الحر. يعني إن سدد الثلث من دية من قيمته يبقى هو ثلث قيمة الحر. إذا سدد الربع فهو ربع قيمة الحر، النصف فهو نصف دية الإيه الحر. نعم. في إذا كان له ورثة فهم، إذا كان له أقارب وكذا فهم، فإن لم يكن فيأخذه سيده، لأن سيده عصب له يقوم مقامه أصلا. كل ماله يعني حتى بعد أن يعتق إذا كان له مال وليس له ورثة فيأخذها سيده لأنه ولي نعمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فالعبد إذا صار حرا، وهنا صار نصف حر، إذا صار حرا ولا أحد يرثه من عصباته فإنه يرثه من أعتقه، إنما الولاء لمن أعتق. نعم نعم.
قولهم يعني إذا تبلغ دية الحر، يعني هذا ممكن يؤخذ منه تحديد قيمة العبيد في بيع والشراء وضع حسبها؟
والله أعلم أن هذا ليس في ذلك، العبد على حسب قيمته. يعني في عبد معلم، في عبد غير معلم، في عبد قوي، في عبد ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب دية جنين المرأة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس ابن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة، ونهى يومئذ عن الخذف، أرسله أبو نعيم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يوسف ابن صهيب قال حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت المخزوفة، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عقل ولدها 500 من الغر، ونهى يومئذ عن الخزف. قال أبو عبد الرحمن: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد 100 من الغر. وقد روي النهي عن الخزف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخزف فقال: لا تخزف، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخزف أو يكره الخزف. شك كهمس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال: حمل ابن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. قال طاووس: إن الفرس غرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من الكهان. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة، فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟
يعني أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفصاحة، كيف أغرم من كذا وكذا؟ فقال هذا سجع كسجع الكهان، يعني لا عندك أثار من علم ولا عندك شيء تخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فقل سمعا وطاعة. فكثير من الناس عنده سجع الكهان في مواجهة السنن، يكتب يصنف يؤلف يطلق لسانه في مقابلة السنة، وإنما السلف لا يعرفون مثل هذا السجع. السلف يعرفون حدثنا وأخبرنا، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فقل على العين وعلى الرأس، لكن لا تعارض هذا بالسجع. حاصل هذا الباب هو ما بوب عليه النسائي رحمه الله تعالى في دية جنين المرأة. في دية جنين المرأة، امرأة تعدت على امرأة أو رجل تعدى على امرأة وهي حامل فأسقطت ما في بطنها، فما دية ذلك؟ ما دية ذلك؟ هذا فيه التفصيل. إن نزل ميتا، هذا إذا نزل ميتا فديته غرة عبد أو أمة، وما ورد من فرس وبغل وكذا هذا لا يثبت، وإنما ديته عبد أو أمة، قيمة عبد أو أمة، هذا إذا نزل ميتا. ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، كامل الأعضاء أو ناقص الأعضاء، لا فرق في هذا كله. فإذا سقط ميتا فإن فيه قيمة العبد أو الأمة. أما إذا سقط حيا، نزل حيا ثم بعد ذلك مات بسبب هذه الضربة، بعد ذلك مات مثلا بساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، يعني كان حيا ثم بعد ذلك مات، فديته دية الكبير. إن كان ذكرا فديته دية الرجل، وإن كان أنثى فنصف دية الرجل، ففيه 50 إن كان أنثى، وفيه 100 إن كان ذكرا، أي 100 ناقة إن كان ذكرا و50 ناقة إن كان أنثى. هذا خلاصة المبحث. فما دية جنين المرأة؟ دية الجنين إن نزل ميتا، إن ضربت المرأة فنزل ميتا فإن فيه قيمة العبد أو الأمة. أما إذا نزل حيا واستهل صريخا وعاش حياة مستقرة ثم بعد ذلك مات، فإنه يكون ديته دية الرجل إن كان ذكرا، ودية المرأة إن كان أنثى. والدية هنا على العاقلة، أي على عاقلة الضاربة أو أو الضارب، يعني حكمه حكم دية الخطأ. هذا بالنسبة لدية أيضا وقيمة السقط إذا نزل من بطن المرء. وهذا يدلك على أن الإسلام الحمد لله ما غادر شيئا أبدا، الإسلام ما غادر شيئا، وجعل لكل حالة من هذه الأحوال ما يناسبها من أحكام، الحر، المسلم، الكتابي، المجوسي، غير المجوسي، العبد المكاتب أو الذي ليس بمكاتب، مكاتب، المرأة إذا أسقطت جنينها، كل هذا مقدر في الإسلام. فين تجد هذا في القوانين الوضعية؟ ليس هذا في القوانين الوضعية، لا تجد شيئا. ما قيمة هذا وذاك؟ ما لا قيمة له. اسجن يلا وطلع حقوق مدنية، مش عارف 5، 7، 10، 20، 30، وإذا يقتل قتل منه لسه ينتظر القانون يسجن. أنا لا أريد السجن، ما يشفي ما في صدر السجن، أنا أريد أن أقتل من قتل أبي، أقتل من قتل أخي، وعلي سأقتل. الثاني المقتول منه يقول لا، هم قتلوا منا واحدا، كان الواحد منا بعشرة منهم، يبقى احنا محتاجين 9، فتقتل 9. هم يقولون يردون عليك 9 منهم ب20 من عندنا، نريد 20، وهكذا تتضاعف الأشياء حتى يحصل في دنيا الناس من الفساد ما الله عز وجل به عليم. لكن لو علم الواحد أن من قتل أخاه سيقتل أمامه، خلاص الحمد لله، هو هيقتل هيقتل، إلا أن أقبل أنا الدية أو أعفو، إذا صرت أنت سيد الموقف. فالشريعة جعلت لك سلطانا، جعلت الشريعة لك سلطانا، إما القتل القصاص، وإما الدية، وإما العفو، كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة، أي لو علم القاتل أنه مقتول فإنه سيبتعد عن القتل، لأنه في الحقيقة إنما يقتل نفسه، وهذا في كل الحدود. ولو علم الزاني أنه سيرجم حتى الموت ما زنى، ولو علم السارق الربع دينار أنه ستقطع يده في السرقة ما سرق. فلا ضمان قط أبدا لأمن الناس إلا في تطبيق الشريعة. بغير تطبيق الشريعة لا يمكن، مستحيل مستحيل أنت جعلت للمخلوق غير شريعة رب العالمين التي جعلها لمن خلق، فكيف تصلح مخلوقا بغير شريعة خالقه؟ يبقى الدستور دي بالجزم ما فيها أي قيمة، لا تنتظر أبدا ولو وضعها جميع عقلاء العالم. شوف تخيل لو اللي بيضع الدستور دي جميع عقلاء العالم، لو في العالم 1000 عاقل يعني خذ زبدتهم 100 عاقل، ولا هذا يسوي الضرة ولا يمكن يأتي بسعادة، هذا أمر لا تشك فيه ضرة ذرة، مش تشك فيه على 5% 10%. ولهذا ده لعب، هذا لعب، حط ده طلع ده نزل ده، لعب لعب. إذا كان والله ممكن طلع كبدك وترميه وتمشي من غيره، ممكن. إذا كان واحد ممكن يطلع قلبه ويفتحه ويرميه ويمشي عادي بدون قلب، ماشي، هذا يمكن؟ لا يمكن. الله خلق جسما وبدنا وركبك هذا التركيب، هذا التركيب فيه جهاز هضمي، تنفسي، بولي، كذا، عصبي، نفسي، هذه أجهزة لا يمكن خلقا يحيى الإنسان بدونها، مستحيل. كذلك لا يمكن شرعا تذوق السعادة إلا في شريعة رب العالمين سبحانه. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنضحك على بعض بس، انت عمال ده يضحك على ده ويضحك على ده ويضحك على ده، ونطلع على المنابر ونطلع في الناس، ايوه صح، ايوه نعم، ايوه نعمل، ومن تخفيف وتعالية وتفسيد وكذا وكذا، كل هذا باطل، باطل، عبث عبث وضياع وإهدار للأمة لا قيمة له، ولا يمكن يقبل هذا عاقل قط. مستحيل. يبقى إذن أنت تقتل الأمة قتلا مش بطيئا بقى، يسمون المثل يقول لك قتل بطيء، لا هذا ليس قتل بطيء، هذا قتل ما أسرعه. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري يعني إيه؟ يعني عن شريعتي، فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الضنك بعينه. لما تتكلم أنت في الشريعة الآن عمال تتكلم في دية الجنين، لا دية العبد، لا دية المكافأة، إيه الكلام ده؟ الكلام ده بس في الكتب وخلاص، يعني الكلام ده للأولين. نعمل زي أهل الكتاب، يبقى عندهم كتاب النبي ولا يحملون به ويركنون بالأقدام، ما له قيمة عندهم. نحن برضو تقرأ أنت الآن، يعني واحد لا لواحد أن يقول يا شيخ هل الكلام أنت تقرأه الآن هل له محل؟ يعني إحنا الآن إيه لنستفيده لو سمحت؟ يعني شيخ إيه لنستفيده؟ يعني يقول لك كذا دية الجنين، دية الرجل، دية المرأة، دية الكتابي، دية المجوسي، حد السرقة، حد الزنا، حد كذا، حد القذف، كل هذا ما لا وجود له. ألا يكون لهذا وجود عن طريق فجار وعصاه سهل الأمر نوعا ما، لأنه لا فتنة فيه. أما أن يكون هذا الأمر يروج على أنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرضى أن نفعل ذلك من باب تخفيف أو من باب كذا، فإن هذا هو التلبيس بعينه. ونأتي بقى النبي في صلح الحديبية مش عارف كم يعمل إيه، ده النبي مش عارف مرة يعمل إيه، تنزل إيه، سوى إيه، هذا كله كلام عبث. فإذا أضفنا إلى ترك الشريعة تبرير المخالفة والتدليل عليه، وعليه فإن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى هي الواجبة الاتباع. وهذا الذي يا إخواني ينبغي أن يقال على المنابر، وينبغي أن يقال بين يقال للناس، أخذ الناس به أو لم يأخذه هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن تتغير لغتنا قط. هذه أحكام ما ينبغي أن احنا نختلف فيها، هذه أحكام واضحة، أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. من ضاق صدره عن ذلك فهو المنافق، اللي يضيق صدره عن هذا هو المنافق، اللي يقول لك نقول له الدية كذا ويقول لك لا يا عم يا اخوان خلاص انتهى عصر هذا. او مثلا انه بنتدرج في تطبيق هذا، يعني تطبيق ايه؟ تتدرج في تطبيق، يعني تعمل دية الحر ودية الكتاب وتسيب دلوقتي دية المجوس شوية ودية العبد شوية، ولا ما التدرج؟ ان تضع بيديك شريعة مخالفة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى تقول تدرج، ده هذا استدراج لك، إنما استدراج لك. ولهذا لا يمكن تسد باب يفتح لك مئة باب، لا يمكن تعمل إيه مهما تفعل، لأن الأمر على غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يمكن سده قط، لا يمكن سده قط في هذا، خصوصا إذا تبنى الأمر من يقول بأنه على دين وعلى شريعة وأن هذا موافق للشريعة، ويتم الاعتداء على أو يتم مثلا مؤاخذة من يقول بأن الشريعة 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 أو غير ذلك من ذلك. لا، إنما يعتدى على هذا، يعتدى على هؤلاء بهذا الباب، ويقال لا هؤلاء يعيشون خارج الزمان أو يعيشون خارج حجب الزمان أو لا يفهمون أو إلى آخره. فشريعة رب العالمين هي الحياة الكاملة التي لا مناص منها. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، بهذه الشريعة وبهذا القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإما أن تحيا في النور وإما أن تحيا في الظلام، إما أن تحيا في النور وإما أن تحيا في الظلام. فالنور هو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. شوفوا انظر يا إخواني إلى دقة هذه الأحكام، دقة هذه الأحكام. أو هذا يذكرنا به مثل ما تقرأ أنت في سورة النور: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين. لاحظ القائل هنا هو الله عز وجل، مش قانون من القوانين أو وضع عقل من العقلاء. قال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يضع واحد لك بس الشيخ بس كلام ده فين؟ هي بتظهر إيه إلا ديت؟ إلا هي تظهر كل شيء الآن، فين إلا؟ ما عاد عندنا إلا، ما في إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ليس هناك تقيد بهذه الأحكام. المرأة الآن مبذولة لكل أحد. أين هذه الأحكام؟ كذلك أنت الآن تقرأ في أحكام الديات وأحكام القصاص وهذه الأحكام الموجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تجد لها للأسف الشديد واقعا في هذا. لكن أنا آتي لأرتمي في هذا الوحل وأرخص وأجوز مصلحة ومفسدة، وبكرة لا والله أنت بين لي خطي، احنا كنا نظن وكنا كذا، طب اطلع ورط نفسك، طب ايه كنت تظن، تب إلى الله وارجع المساجد والدعوة إلى الله. لا احنا نكون حزبا جديدا بقى، لأن الحزب السابق هذا لم يقم بواجبه الحقيقي. أمس أشوف إعلان بيوزع إنه حزب الراية هذا حزب فوق الأحزاب، أخذ بالك، حزب فوق الأحزاب أو دستور فوق الأحزاب، يعني هذا جديد يعدل ما كان من سلبيات في هذه الأشياء، وكلها سلبيات وكلها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا خلاصة هذا أن دية المرأة إذا ضربت فأسقطت ما في بطنها، إن نزل هذا حيا وعاش فديته دية إيه؟ فديته حينئذ دية الكبير، إن كان ذكرا يبقى ديته 100 وإن كان أنثى فديته 50، أما إذا نزل ميتا ففيه ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غرة يعني عبد أو أمة. نعم. الإيه اللي هو إيه؟ نعم. نظرا يعني العلة المخالفة يعني. أي نعم.
قال رحمه الله: باب صفة شبه العمد وعلى مندية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الألفاظ للناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن الضيلة عن المغيرة رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فجعل عليهم الدية. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة، فقال الأعرابي: تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال سجع كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة. قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها بغرة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعرابي؟ فقضى بالغرة على عاقلة المرأة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رجلا من هذيل كان لهم رأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت، فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ فقال أسجع كسجع الأعرابي؟ فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة، أرسله الأعمش. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها، فقالوا نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال سجع كسجع الأعرابي هو ما أقول لكم. قال أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم قال حدثنا عمرو عن أصباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية. فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الجاهلية وكهنتها إن في الصبي غرة. قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. قال أخبرني عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قال حدثنا الوليد عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده مثله سواء.
يعني أنا ظاهر صنيع النسائي رحمه الله تعالى أن من قتلت امرأة في بطنها ولد ضربتها فماتت المرأة وما في بطنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك شبه عمد فقضى بالدية على العاقلة فجعل لها دية، ولم يجعل صلى الله عليه وسلم فيها القصاص وإنما قضى فيها صلى الله عليه وسلم بالدية، إنما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. فدل هذا على أنه ليس قتل عمد، أنه ليس قتل إيه؟ عمد، بخلاف ما لو قتلت عمدا، لو امرأة قتلت امرأة عمدا بآلة صالحة لذلك فإن لا إشكال في ذلك أنها عليها القصاص، لكن لو أنها ضربتها بحجر ضربتها بعصا فماتت المرأة وما في بطنها قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدية. لحديث المغيرة وغير من هذه الروايات التي سمعتموها أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ولا بالدية؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة. إذن بالنسبة لما في بطنها قضى بغرة لعبد وأمه، وبالنسبة للمرأة قضى فيها بالدية وتكون الدية على العاقلة. أما ما جاء في أن المرأة تقتل بالمرأة هذه الزيادة وهي قول صلى الله عليه وسلم وأن تقتل بها، وأن تقتل بها لم تروى إلا من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار، وخالف سفيان بن عيينة فلم يذكرها. هذه الزيادة من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة لم يذكرها. قال المنذري في مختصر السنن قوله وأن تقتل بها لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. فهذه الزيادة غير ثابتة لأمور: الأول أن ابن جريج خالف ابن عيينة في ذكرها، وابن عيينة أثبت منه كما نص على ذلك أحمد بن معين وابن المديني وابو حاتم رحمهم الله، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في شرح علل الترمذي. يعني جريج خالف ابن عيينة وابن عيينة أثبت، وهذه إنما انفرد بها ابن جريج. الثاني أنه اختلف فيه على ابن جريج، فقد رواه بعضهم عنه ولم يذكرها كما ذكر ذلك ابن بطال عن بعض شيوخه في كلامه. الثالث أن عمرو بن دينار كان يشك في قتل المرأة بالمرأة، فكيف يروي ابن جريج عنه هذه ثم هو يشك في ذلك؟ فهذا يضعف، فلو كانت الرواية ثابتة لما شك فيها. الأمر الرابع أن هذه القصة روية في الصحيحين وفي غيرهما من طرق مختلفة، وليس في شيء من ذكر قتل المرأة أصلا كما أشار إليه المنذري رحمه الله تعالى، فتبين بذلك أن الزيادة غير ثابتة. يبقى تبين بهذا أن الصواب في قتل المرأة هنا الدية، وأنه شبه عمد وليس عمدا فيه القصاص. يبقى من قتل المرأة هذه اللي ضربت المرأة فماتت وما في بطنها قضى فيها النبي بالدية، ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يبقى حكمها حكم شبه العمد. يبقى ما كان في بطنها ففيه الغرة، وما في المرأة نفسها ففيها الدية وتكون على العاقلة. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يؤخذ أحد بجريرية غيره؟ قال: أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة ابن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا تجني نفس على الأخرى. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة ابن زهدم قال: انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال: سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة ابن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. قال أخبرنا داود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن الأسود ابن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني ثعلبة ابن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد والله تعالى أعلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تجني نفس على نفس. قال أخبرنا هناد ابن السري ابن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ويقول لا تجني أم على ولد مرتين.
هذا التبويب النسائي رحمه تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خيرا. هذه التبويبات أهل العلم التي تفصل المسائل وتبين. فبين هنا رحمه الله تعالى أن هل تؤخذ نفس بجريرة غيرها بعدما أوضح أحكام الإسلام في هذا، فهل الإنسان يؤخذ بجريرة غيره؟ فكان الجواب في كل هذه الأحاديث لا، فالإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره. قال سبحانه وتعالى وألا تزر وزرة وزر أخرى. طيب وما فإذا ذلك هنا في هذا الباب؟ فإذا ذلك أنه من قتل يقتل، من قتل عليه ديته أو كذا، وأنا لا دخل لي من أخ ومن أب ومن عم ومن ابن عم وغير ذلك. وقد يشكل على هذا أن العاقلة إنما تدفع الدية في القتل الخطئ وشبه العمد مع أنهم لم يفعلوا شيئا، فكيف أوخذ بهذا ونحن قد سمعنا في هذه الحديث أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غير. هنا يقال بأنه لعله تحمل هذه الحديث على الإثم، أي أن الإنسان لا يأثم بفعل غيره، فهذا يكون في رفع الإثم. فإذا أثم الأب لا يأثم الابن، وإذا أثم الابن ما يأثم الأب، فلا تزر نفس وزرة وزر أخرى. أما ما ورد من الشرع في بعض التحملات فهذه أحكام خاصة، هذه واحدة. الأمر الثاني قيل أيضا حتى في تحمل الدية في قتل الخطيئة وشبه العمد ليس هو تحمل الدية بمعنى أنه يتحملون الدية من غير تعد، وإنما هذا من باب التناصر لا من باب تحمل الدية وأنهم يلزمون بالدية. لا، الذي قتل هو الذي عليه الدية، ولكن من باب التناصر جعل الإسلام الدية على العاقلة. يبقى هذا من باب التناصر لا من باب أنه أخذ بجريرة إيه؟ أخذ بجريرة غيره، لأنه لم يتعدى وكذا. فلو ترك لحاله وهو لم يتعدى فقد يكون تكون الدية شاقة عليه، فلما لم يكن عنده تعد رفقت به الشريعة وخففت الشريعة عنه بأنها جعلت الدية على العاقلة من باب التناصر. ولهذا إذا قتل عمدا فلا يلتفت إليه، إذا قتل عمدا فلا يلتفت إليه، ولا يكون هناك تناصر مع قتل العمد، لا تحمل ولا تناصر، ولا تزر وزرة وزر أخرى، فلا يكون هناك تحمل ولا تناصر. لماذا؟ لأنك إنما تعديت، فلما تعديت لم تستحق التخفيف من قبل الشرع. وكذلك مثلا الأب قد يقول طب أنا ليه أضمن ما أتلفه ابن الصغير، هذا أيضا يتنافى مع وأن لا تزر وزرة وزر أخرى، وأن الإنسان لا يأخذ بجريرة غيره. نقول لا، هي جريرتك لأنك تركت ولدك يعبث هنا وهناك، والواجب عليك أن تؤدبه وأن تمنعه، بل إنك تؤاخذ بجريرة بهيمتك إن فررت في حفظها. فيكون إذن هذا التبويب، هل يؤخذ الإنسان بجريرة غيره؟ يكون هذا التبويب إنما المراد منه من جهة الإثم، فالإنسان لا يأثم إذا أثم غيره من أب أو ابن أو كذا أو كذا. وأيضا فإنه حتى مع وجود هذه الضمانات الموجودة في الشريعة فإنما هي ليست من باب إلزامك بجريرة غيرك، وإنما هو من باب التناصر كما في الخطأ وشبه العبد، ومن باب اللزوم كما في ضمان الصغير أو البهائم إذا حصل منها شيء من هذا، لأنك فرطت في ذلك. وبالتالي كل شيء في نصابه من باب الإثم أنت لا تأثم، من باب الضمانات إن كان تستحق أن تضمن ضمنت كالابن الصغير والبهيمة وغير ذلك. طيب إن كان تستحق أن تناصر أخاك الذي لم يتعمد الجناية كقتل الخطأ وشبه العمد فإنك أيضا تناصره، لكنك لست تلزم بذلك من باب الجناية، أنت ما جنيت، لكن هذا من باب التناصر لأنه أيضا ما تعمد الجناية، قاتل الخطأ ما تعمد الجناية فتنصره، ولأنك غدا تحتاج لنصرته، ولأنك غدا قد ترثه، فلما كان لك غنم إذا مات وليس له إلا أن ترثه من أخ وعم وابن عم، لما كان لك غنمه فإنك عليك أيضا المشاركة في غرمه الذي لم يتعمده. فإن تعمد الجناية دعه يقتل، يدفع هو الدية من ماله حتى لا تجرأ، إنما يقتل عمدا وأنا آجي أتحمل معه، لا ما أتحمل معه، دعه يأخذ قسطة الذي جعله الشارع له. نعم.
قال رحمه الله: باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أنبانا بن عائد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.
قال الفيومي: السادة لمكانها، النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء. سبحان الله، يعني واحد عينه عورة بس ما طلعت. قال الفيومي: السادة لمكانها، أي الباقية الثابتة في مكانها، أي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظهر على مكانها. هذه تبقي جمال الوجه كما هو، يعني أعور لكن بقيت العين، فله من جهة الوجاهة والجمال ما له، ومن جهة الفائدة ليس فيها فائدة لأنها لا تبصر. طيب الجمال هذا له قيمة؟ يعني بقاء العين هكذا أو أن تخرج العين من حدقتها. فالسادة لمكانها أي الباقية في الظاهر على مكانة ولم يذهب جبال وجهه لكن ذهب إبصارها. هذه معنى العين السادة لمكانها، عين عوراء سادة لمكانها. إذا طمست أي إذا انمحت قضى فيها نبي بثلث ديتها، بثلث ديتها أي بثلث دية العين الصحيحة إذا طمست، وليس بثلث دية العوراء فهي ما لها دية أصلا، إنما بثلث دية ماذا؟ بثلث دية العين الصحيحة إذا طمست. وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فإذا قلعت أو فوقئت ذهب ذلك. قال ابن عبد الملك عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجب حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها فصارت كالسن إذا سودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية، يعني حكومة العدل، يعني أن ما فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة، لكن في هذا الحديث كانت الحكومة قد بلغت ثلث الدية. وقال بعض العلماء وكان ذلك بطريق الحكومة، وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. ومعنى حكومة العدل يعني أن يحكم فيها بإيه؟ بهذا. اختلف أهل العلم في العين العوراء، قال الموفق ابن قدامة واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء، فعنه في كل واحدة ثلث ديتها، وروي هذا عن عمر رضي الله عنه لأن النبي ذكر في الحديث اليد الشلاء والعين العوراء السادة لمكانها والسن الايه والسن السوداء. قال رحمه الله فعن أحمد فيها ثلث ديتها، وروي هذا عن عمر بن الخطاب ومجاهد وبه قال إسحاق، وعن زيد بن ثابت في العين القائمة 100 دينار. ورواية ثالث عن أحمد في كل واحدة حكومة، وهذا قول مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبي ثور والنعمان وابن المنذر، لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب الحكومة فيها كاليد الزائدة. قال ابن قدامة ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي وأخرجه أبو داود في العين وحده مختصرا. وقول عمر رواه قتادة عن خلاس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر قضى في العين القائمة إذا خسفت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة. وقولهم لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع فإن قد ذكرنا التقدير وبينا، وهذا هو الظاهر لوجود الحديث. ولهذا قال ابن قدامة قال القاضي قول أحمد في السن السوداء ثلث ديتها محمول على سن ذهبت منفعتها بحيث لا يمكن أن يعض بها الأشياء أو كانت تفتتت، فأما إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها، سواء قلت منفعتها بأن عجز عن عض الأشياء الصبت بها أو لم يعجز لأنها باقية المنفعة. يعني بقى إيه مسألة الثلث
استمر. إنا لا نرى إيه إنا إيه استمر لأنه ما يصير ما
الله يكفينا شر كل ذي شر.
استاذ الشيخ
لا لحظه خليك معنا.
انت لان زمان بس وربنا يثبتك ويطول علمك. ومولانا الشيخ محمود فضل اصلان ما شفتوش قريب من السنه. هذا احتمال اخطر يعني. الاخوه كلهم ان شاء الله عز وجل في الشيخ. الاخوه كلهم يحفظوا هذا الرقم من السياره 16 من الناحيه الثانيه 15 و5.
طيب خليك بس ما خلص الدرس. خلي ما خلص الدرس.
خلص.
خلص بس. بس. نعم.
تقراوا هذا القلم بنفس الخلاص. تدي لي اي ملاحظه انت عايزها غير شرعيه.
فقول أحمد هنا رحمه الله تعالى بأن هذا فيما إذا ذهبت منفعتها ولم يبقى إلا اللون فقط، إنما ذهبت المنفعة ذهابا كاملا، هذه التي يكون فيها ثلث دية. أما إذا كان فيها منفعة لكن ذهب لونها فقط فإن فيها دية السن كاملة. قالوا هذا مذهب الشافعي والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه لظاهر الأخبار وقضاء عمر رضي الله عنه وقول أكثر أهل العلم. ولأنه ذهب جمالها بتسودها فكملت ديته على من سودها كما لو سود وجهه، ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانت بيضاء فانقلعت ونبت مكانها سن سوداء. إذن هذه فائدة مهمة جدا، وهي مسألة العين إذا ذهبت منفعتها لكنها بقيت مكانها من جهة الجمال، والسن إذا ذهبت منفعتها ولكن أيضا بقيت مكانها فكانت أيضا للجمال، واليد الشلاء ذهبت المنفعة لكن بقيت اليد، فبقاء اليد غير مقطوعة هذا أيضا كمال في الأعضاء ظاهرا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثلث الدية، أي ثلث ديتها صحيحة، ثلث ديتها صحيحة. فاليد هذه نصف ديت 50، اليد 50. طب إذا ذهبت منفعة اليد ولكن بقيت سليمة هكذا فقطعت، يبقى ثلث 50. وكذلك العين العوراء لكن بقي مكانها، طب إذا خلعت مكانها يبقى هذا ثلث العين. وبالتالي ما أهدر الإسلام شيئا حتى فيما تعطلت منافعه، حتى الذي تعطلت منافعه فيما تعطلت منافعه لكن بقيت منفعة، ألا وهي منفعة الإيه؟ الجمال. الجمال لا شك أن الواحد إذا كان إذا كانت اليد على صورتها ولو تعطلت المنفعة هذا نوع جمال، ولا شك أن العين كذلك إذا كانت في مكانها ولو تعطلت منفعتها فهذا جمال، فقدر الإسلام هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب عقل الأسنان. قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عباد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأسنان خمس من الإبل. قال: أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواء خمسا خمسا.
نعم، يعني كل سن فيها الخمس من الإبل وهي سواء في ذلك، وهي سواء في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب عقل الأصابع. قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأصابع عشر عشر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء عشرة. قال: أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا حفص وهو ابن عبد الرحمن البلقي عن سعيد عن غالب التمار عن سعيد بن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه
وفيما هنالك
من الأصابع عشرا عشرا عشرا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأصابع عشر عشر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر. قال أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة الأصابع سواء.
يعني دل هذا على أن الأصابع سواء عشر 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 عشر. هذا بالنسبة لأصابع اليدين وحدها وأصابع الرجلين وحدها، فليست الأصابع ديتها كاملة في اليدين والرجلين، بمعنى أن الدية تقسم على عشرين، وإنما تقسم الدية على عشر فقط، على اليدين فقط أو على الرجلين فقط. فعلى اليدين عشر عشر، فإذا كانت ديتك مئة يبقى العشرة أصابع عشر، وكذلك دية الرجلين يبقى عشر عشر كذلك، وليس مجموع الأصابع من رجلين ويدين، وإنما دية أصابع اليدين وحدها ودية أصابع الرجلين وحدها، كما جاء في هذا الحديث. حديث إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر، يعني في اليدين وحدها وفي الرجلين وحدها. نعم.
قال رحمه الله باب المواضح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس.
والمواضح هو الجرح الذي يوضح العظم، أي يجرح حتى يتضح العظم، يصل الجرح إلى العظم، فهذه فيها كما ذكر صلى الله عليه وسلم خمس. ففي المواضح يعني الجروح التي تصل إلى العظمة، هذه فيها الخمس. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال. قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيته عن بينة فإنه قود فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، خالفه محمد بن بكار ابن بلال. قال رحمه الله: أخبرنا الهيثم بن مروان ابن الهيثم ابن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته، فذكر مثله إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها حتى بلغ: إن الله سريع الحساب. ثم كتب: هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل نحوه. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فتلا منها آيات، ثم قال: في النفس 100 من الإبل، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 فريضة، وفي الأصابع 10، وفي الأسنان 5، وفي الموضحة 5. قال رحمه الله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، إن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي اليد خمسون، وفي العين 50، وفي الرجل 50، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة 5. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أبصر
إن قمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من حجري في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري
ومع رسول سلم مدرى يحك بها رأسه
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر.
نعم، هذا الحديث هو حديث الكتاب. الحمد لله، هو حديث كتاب عبر بن حزم. وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم في ثبوته وعدمه، وهو والحاصل فيه أنه حديث صحيح إن ثبتت رواية سليمان ابن داود. ولكن لو ما ثبت صحة هذا الحديث وكان مرسلا فيكفيك أن الأمة قد تلقته بالقبول، وأن الأمة قد تلقت هذا الكتاب بالقبول وعملت به في الديات، فلا يقال بهذا الحديث ضعيف، والحديث هذا مثلا لا يعمل به، والأحكام ما تثبت إلا بالحديث الصحيح وكذا. نقول تلقي الأمة له بالقبول أشهر من سنده ويغني عن سنده. فالأمة قد تلقت هذا الكتاب وفيه جملة كبيرة من الأحكام والحمد لله عظيمة، قد تلقت الأمة ذلك بالقبول. وفيه بيان الديات كما سبق، ومنها يتضح أن ما قال الفقهاء أن دية العضو إن كان في الإنسان عضو واحد منه كاللسان مثلا الذكر فديته دية كاملة، فما كان فيك شيء واحد فقط فديته دية كاملة كاللسان وكالذكر وغير ذلك، وما كان فيك اثنان فديته على الاثنين أو أربعة فديته على الأربعة. هذا خلاصته. وفي الجروح كذلك ديات، وفي الأسنان والأصابع، أما الأصابع ففي الواحد عشر لا فرق بين صغير فيها خنصر ووسطى على الصحيح، والسن فيها الخمس، وأما الجروح فتختلف. فالموضحة التي توضح العض ففيها ما بيناه وهي خمس، وأما إن كانت جائفة وهي التي تصل إلى جوف البطن أو جوف الرأس ففيها الثلث، وهي الطعنة التي تصل إلى جوف الفطن ففيها ثلث الدية كانت خطأ. وفي المنقلة التي تصل إلى العظم وتكسره وتزيله عن موضعه هذا فيها خمس عشرة من الإبل، خمس عشرة من الإبل، هذه الموضحة المنقلة التي تصل إلى العظم فتكسره حتى تنقله من مكانه. وفي المأمومة ثلث الدية وهي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ فيقال لها الآمة. قال ابن عبد البر أهل العراق يقول لها الآمة أو الآمة، وأهل الحجاز يقول المأمومة، والجراحة الوصيلة إلى أم الدماغ، فسميت أم الدماغ لأنها تحوط وتجمعه، فإن وصلت الجراحة إليها كانت مأمومة وفيها ثلث الدية. يبقى في المأمومة والجائفة وهي الطعنة في البطن تصل جوف البطن هذا ثلث الدية، وفي الموضحة خمس وهي التي توضح العظم، وفي المنقلة خمس عشرة وهي التي تكسر العظم وتنقله من مكانه. نعم.
قال رحمه الله:
كل سنة خمس من الإبل لا فرق. الفكة لا وخاص مش دية كاملة والحاجة هو عينت كل واحدة كل واحدة بخمس كل واحدة بخمس لا فرق ايه نعم كل واحدة بخمس ثلاث أسنان يبقى 15 10 أسنان يبقى في 5 20 يبقى في 5 100 نعم 32 يبقى في 5 160 وهكذا لا احنا ما ندخل ما احنا لنا فرضاني بالفرضاني مش جمل لا لا ما 90 90 هي تصرف 5 كم
80
او 80 نعم
قال رحمه الله
يتعدي كل
قال رحمه الله باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقهت عينه ما كان عليك حرج وقال مرة أخرى جناح. قال أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فضرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيضرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان.
هذه الترجمة باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. ظاهر هذه الترجمة يدل على أنه يرى جواز الاقتصاص اللي هو يعني نسائي وأخذ الحق دون إذن السلطان. ووجه استدلال بحديث في الباب أن حديث أبو هريرة صريح في جواز فقه الإيه العين وحديث أبي سعيد الخدري كذلك فإن ضرب ولد مروان فالأول لم يرجع إلى السلطان وسعيد لم يرجع إلى السلطان فلما جاز الاستفاء بهذا بوب بهذا التبويب. وهذه الترجمة أيضا وجد لها نظير في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حيث قال باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. فقول من اقتص أي إذا وجب له قصاص على أحد وقول أخذ حقه أي من جهة غريمة دون السلطان أي دون حكم الحاكم. قال الحافظ في الفتح معلقا على هذا في ترجمة البخاري أي إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفي دون الحاكم وهو المراد السلطان في الترجمة. قال ابن بطال رحمه الله اتفق أئمة الفتوى اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال وإنما اختلفوا في من أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله. أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان إنما اختلفوا من أقام الحد على عبد السيد يعني. قال وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات النساء. قال الحافظ: فأما نقله الاتفاق فكأنه استند فيه إلى مخرجه إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم، ومنه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من حدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده، لأن هذا ورد به النص، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد. وأما الجواب فإن أراد أن لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع انتهى. هذه مسألة يعني بنبحث لعله يذكر فيها كلاما أوسع من هذا. رأس المسألة القصاص دون الرجوع إلى السلطان، لا والله ما آذن والله. نحن نريد يعني كلاما مستدعى العلماء، وإلا فالبيان فيها واضح أن هذا القصاص إنما يكون من السلطان وإليه يرجع في هذه الأمور كلها. لكن مسألة العين في الفقه وحديث أبي سعيد الخدري لا يعارض هذا كله، لا يعارض هذا لورود النص به خاصة، لورود النص به خاصة، ولأن هذا من التعدي على حقيقة الخاص فكان يقتضي ذلك الزجر حتى لا يتطاول أحد، فأحد ينظر إليك من ثقب بابك فليس له إلا أن تفقع عينه، وهذا لا يتعارض مع إذن السلطان إذ هو بإذن الشارع، وإذن الشارع أعظم من إذن السلطان. ففقع العين إذا اطلع عليك من بيتك هذا بإذن الشارع، ودفعه إذا مر بين يديك هذا بإذن الشارع، فالشارع أذن لك في هذه الحالات، وإذنه أعظم من إذن السلطان، ولم يجعل الأمر لك هكذا دون مرجعية. أما ما عدا ذلك يعني مما لم يرد فيه نص فإنه لا يجوز للإنسان أن يستفي حقه بنفسه، لأن ذلك يؤدي إلى إضرار في الناس، فالحدود إنما تقام عن طريق السلاطين، والمؤاخذات أيضا إنما تقام عن طريق السلاطين، تقام عن طريق السلاطين، ويرفع في ذلك إلى السلطان. أما ما ورد به النص زي فقع العين أو منع المرور بين يدي المصلي أو كذا فهذا قد أذن فيه النص وأذن فيه الشارع، ولا يدل هذا على أن الأمر على ما هو عليه يعني على إطلاقه. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله تعالى وقد نقل الاتفاق فقال: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. والحديث فيه أيضا، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحدود لا تقام إلا من السيد على العبد. أما مثل هذه الحالات كواحد الإذن في فقع العين، اثنين الإذن في دفع المر بين يدي المصلي ولو بدفعه دفعة عظيمة، كذلك الإذن في من أراد مالك أو أراد عرضك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم قال: يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال: لا تعطيه مالك. هذه تعديات إنما يكون من باب دفع الصائل فيها. ففق العين هذا الرجل صال عليك فتدفعه، وهذا المر بين يديك هذا صائل فتدفعه، وهذا الذي يريد مالك ويريد حريمك أو يريد كذا فأنت تدفعه، فلو ما دفع هذا إلا بالقتل فإنه يقتل. فهذا ليس من باب مسألة يعني استفاء حق بقدر ما هو إيه؟ بقدر ما هو دفع للصائل بإذن ورد من الشارع، فلا يعارض مسألة الاختصاص بالحق دون الإيه؟ دون السلطان، فإن السلطان يرجع إليه في المنازعات ويرفع إليه فيما يستوجب الحدود وفيما يستوجب الديات، لأن الناس لا يستطيعون استيفاء ذلك. أنا الآن مثلا قطعت يدك، تقطع يدي كيف؟ السلطان هو الذي يقطع اليد، والسلطان هو الذي يستوفي لك الدية، والسلطان هو الذي وهو الذي وهو الذي إلى آخره. إنما هذا من كله من باب دفع الصائل بإذن الشارع، وإذن الشارع أعظم من إذن السلطان، لأن إذن السلطان دل عليه الشارع، سيدان السلطان هذا دل عليه الشارع، فما أذن به الشارع أصالة هذا يقدم على ما أذن به السلطان، لأن إذن السلطان إنما يكون من قبل الشارع. وضحت يا إخواني؟ يبقى هذه المسألة عندنا كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى، إن نقل أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يستفي الحق بإيه، أو أن يختص من حق دون السلطان. أما هذه التي وردت فهي من باب دفع الصائل، وقد أذن فيها الشارع، وإذن الشارع فيها مقدم على إيه؟ على غيره. ولهذا لما يجي واحد يقيس عليها نقول له لا ما يصح قياس، تقيس عليه إذا جاء يقيس عليها نقول له لا، هات الدليل. هذه مسائل على خلاف الأصل، هات الدليل. أما إذا كان والله حصل اعتداء وإنه هذا صال عليك أو كذا، فإنك تدفعه بموجب هذا. نعم.
كيف نفهم مع هذا الحديث
من وجد رجلا مع الله؟ من وجد إيه؟
رجلا مع الله
فليس له قتله؟ لا مش ليس قتله. لا، إن قتل ما في شيء عليه، لكن لما كان إثبات أن أنت قتلت من أجل هذا عسر، لأن أنت ممكن الآن تتعدى تقتل واحد خارج البيت وتجيب وتدخله البيت وتحطه في النوم وتقول هذا وجدته مع امرأتي، يبقى واجب عليك الآن تتبع. لو ثبت بينة فعلا لا تؤخذ. ولهذا دلك النبي على ما تحفظ به نفسك بهذا، خلاص المرأة لا عينها وتروح في دهية، إنما أنت لو قتلت فالآن لابد أن تثبت، لابد أن يكون هناك في ثبوت في هذا، إن فعلا أنت وجدت مع هذا الرجل مع امرأتك، وإلا فقد يقتل واحد رجلا في خارج البيت ويأتي به إلى داخل البيت. نعم.
من الذي سيأخذ هذا من الذي سيأخذ هذا الفاقد لأنه لا يزيد عليه ورقة؟
الفاقد أنه
من الذي سيحكم لهذا الفاقد لأنه لا يزيد عليه ورقة؟ أليس هو القاضي؟
لا، هو هذا من قبل الشارع.
هذا القانون
لا، مش دي محل الكلام. محل الكلام انه كيف تفقه العين، انت مفترض تذهب الى السلطان تقول هذا بينظر في من بابي، كيف تفقه العينين دون رجوع للسلطان؟ الشارع جوز لك هذا، لان هذا من باب دفع صائل. انا الان واحد جاي يقتلني اقول انتظر، انا مش هرد عليك حتى ارجع الى السلطان، هذا لا. نفرق بين دفع صائل وبين استفاء حق لي، فإن هذا يرفع إلى السلطة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن لفظا، قال أنبانا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد، قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألته فقال لهم: ينسخها شيء وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك. قال رحمه الله: أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها من شيء. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأن له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول: سل هذا فيما قتلني. ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. قال رحمه الله: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال حدثنا شعبة قال أنبأنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن.
بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، وهو كتاب القسامة، وختم ذلك بكلام ابن عباس. وننبه أنه مراد ابن عباس لما قال ليس له توبة، ليس معنى ذلك أن ابن عباس يكفر القاتل، وإنما يريد أنه يؤاخذ بذلك في الآخرة، لا أنه رضي الله عنه يقول بأن القاتل كافر. فإن ابن عباس لا يكفر صاحب المعصية، وإنما مراد ابن عباس أن ديته أن توبته ما ترفع إيه؟ ما ترفع مؤاخذته في الآخرة. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المقتول إنما يتعلق به حقوق، حق الله عز وجل وحتى يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول، وهذا بالتمكين من القصاص أو الدية أو العفو، وحق المقتول، وهذا يبقى إلى الآخرة. فإنه يستوفيه من القاتل، ثم إن القاتل هذا إن كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يعوضه بقدر ما أخذ منه، فيكون قد من الله سبحانه وتعالى على المقتول فأخذ حقه، وعلى القاتل فعوضه مقابل توبته. والذي عليه الجماهير طبعا بأن توبة القاتل مقبولة إن شاء الله، وأنها ترفع إثما مؤاخذ عنه في الآخرة. ولهذا قيل أن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع عن هذا القول، ومر معنا أظن في كتاب الدماء، في أول كتاب تحريم الدماء. احنا أخذنا كتاب قطع السارق، أخذنا طيبنا. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب القسامة وقطع السارق. طيب احنا هات كده الكتاب ده اللي خلصنا من نسائي، ده اللي خلصنا. هات المجلد الاخير، اخر مجلد، كل ده خلصنا. يعني تحريم الدماء قسم الفيء، خلنا قسم الفيء، فين قسم الفيء؟ لا ما خدناش احنا قسم
اللي خدنا كل الفيء.
طيب احنا والعقيقة، فين العقيقة؟ أخذني عقيق مش معلم. طيب تحريم الدماء أخذناه فين تحريم الدماء؟ هنا. طيب الكتاب اللي بعد القسم الأبلين هناك القول القسم أي عبد الرحمن اللي بعد القسم ايه
اللي
ده خلص كل ده خلص تمام فين القسامة هذا خلصنا. طيب ايه بقى اللي بعد دي ماشي يبقى كتاب الخيل خلصنا كتاب الخيل ان شاء الله.